نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كتاب الحج: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وقفنا في الدرس السابق على قوله رحمه الله العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في سياقه لحديث جابر بن عبد الله عند مسلم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. أهل رسول الله بالتوحيد، وهو قول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان المشركون يلبون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولبيك معناها استجابة بعد استجابة، وهي العج المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. فالعج هو التلبية ورفع الصوت بها، والثج هو إراقة الدماء بالهدي في الحج. فأخذ الناس يلبون بتلبيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتزم تلبيته، ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم تلبيته. ومن هذه التلبيات ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يزيد: لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وكان ابنه عبد الله بن عمر يلبي قائلا: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكان أنس رضي الله عنه يلبي قائلا: لبيك حقا تعبدا ورقا. فهذا كله يدل على أن الأمر في ذلك واسع. وبعض أهل الكلام في زماننا من بعض الدكاترة الجهال السفهاء أخذ يستدل مثل هذه النصوص، وأيضا صلاة بلال بن رباح رضي الله عنه ركعتين كلما توضأ، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن، وأيضا قول عمر: نعمة البدعة هذه، على نعمة البدعة هذه، على أنه يجوز أن في الدين بدعة حسنة، لأن هنا الصحابة لبوا تلبية غير تلبيته، والنبي عليه السلام لم ينكر عليه. كذلك بلال صلى ركعتين، كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء، وهذا سهو في سماع النبي عليه السلام لدفن عليه في الجنة. فما الجواب على ذلك؟ أول حديث بلال، حديث بلال: لو ألقى عليك أحد شبهة. نعم، لكن بلال فعل قبل ذلك، لماذا لم ينكر عليه؟ يعني بلال فعل أولا ثم أقره الرسول عليه السلام. فما فعله بلال قبل هذا الإقرار، هل كان بلال على السنة أم على خلاف السنة؟ نعم، أيوة يا أحمد. الصلاة الأصل فيها أنها تعبد وتنسك لله عز وجل، وكون بلال يصلي ركعتين هذا مشروع طالما أنها ليست في وقت النهي، فلا مانع من هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقره في ذلك. ولذلك عمرو بن أم مكتوم، ويسمى عبد الله بن مكتوم أيضا، لما أذن له النبي عليه السلام في أن يصلي في بيته ثم دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمر تشريعي دون الوحي كما قاله بعض الأصوليين؟ يعني لما قال الرسول عليه السلام لعبد الله أو عمرو ابن مكتوم لما استأذنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والنخيل والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي أن أصلي في بيتي. فأذن له ثم ناداه، قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لما أذن له أولا، هل هذا اجتهاد منه عليه السلام في أمر شرعي أم أنه كان بوحي؟ يعني هل له أن يجتهد عليه السلام في أمر شرعي دون الوحي؟ ها؟ في أمر شرعي ولا في أمر دنيوي له أن يجتهد؟ طب والآية: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قال بذلك بعض الأصوليين، ولكن الأظهر خلافه والله أعلم، أن هذا كان أولا بوحي وآخرا بوحي، ويمكن أن تنسخ الآية ولم يعمل بها أي صحابي، ويمكن أن تنسخ ولم يعمل بها إلا صحابي واحد كآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. لم يعمل بها إلا صحابي واحد وهو علي، وبها استشهد الرافض عليهم لعائن الله المتتابعة على أن عليا أفضل من الصديق وأفضل من عمر وأفضل من عثمان، لأنه هو الوحيد الذي عمل بهذه الآية. وهذا باطل، لأننا هنا نقول إن جابر بن عبد الله بالإجماع الذي لا خلاف فيه ولا يتناطح فيه كبشان ولا عنزان دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في الفضل، ومع ذلك لم يوفق أحد من الصحابة لوصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، حتى أنه لم يفته أي شيء إلا أربعة أشياء أو خمسة ننبه عليها إن شاء الله في أثناء الشرع، وأشياء يسيرة وصفه من أول حجته، من أول ما خرج من بيته في المدينة إلى أن رجع إلى بيته في المدينة. هل معنى ذلك أن جابرا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. وكون المفضول يكون فاضلا في أمر لا يدل على أنه يفضل غيره بوجه عام، لا يلزم هذا. فالنبي عليه السلام لم يسمع دفن عليه أحد من الصحابة إلا بلال بن رباح، فهل بلال أفضل من كل الصحابة؟ لا، إنما هذه مكرمة وفضل وقع لبلال في هذا الباب خاصة. نعم نعم الصلاة جائزة في أي وقت، سواء بعد الوضوء أو قبل الوضوء، بعد الطعام قبل الطعام، الصلاة مشروعة. لو صلى الإنسان قبل أن يأكل وصلى بعد أن يأكل وصلى في أي وقت غير الأوقات الممنوعة، هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ من كل يوم نقول له لا تفعل هذا، لأنه وقت وقتا معين وجعل عبادة معينة في هذا الوقت. لا، الأصل في الصلاة الجواز، أنها جائزة إلا في أوقات الله. نعم، هذا جواب أهل العلم على هذا. نعم نعم، لا، لأنها ذوات أسباب، ذوات الأسباب. أما التنفذ المطلق الصواب أنه لا يجوز في وقت الله. نعم نعم.
قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى.
نعم، قال جابر، لا، واحدة واحدة يا حبس. لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يبقى إذن الصحابة كانوا مع النبي عليه السلام مفردين أم قارنين أم متمتعين؟ كانوا مفردين، وهذا فيه دليل على من قال بإن الإفراد أفضل الأنساك. الأنساك عندنا ثلاث: التمتع، وهو أن يأتي بعمرة ثم يحل منها ويدخل بعد ذلك إذا جاء يوم الثامن يوم التروية يدخل في الحج، والقران، وهو أن يسوق هديه من بلده ثم يقرن بين الحج والعمرة دون أن يفصل بينهما بتمتع، والإفراد هو أن يأتي بحجة فقط دون العمرة، دون عمرة، في سفرة واحدة. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان إلى أن الإفراد أفضل، وذهب بعض العلماء إلى أن القران أفضل. لماذا؟ لأنها حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة بعدما أوحي إليه، وقيل أنه حج قبل أن يوحى إليه. وأما الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حجة الوداع، حجة الوداع، لم يحج قبلها بعدما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا قول أن الإفراد أفضل. لسنا نعرف إلا، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني في هذه الأشهر، أشهر الحج. وكانوا يعدون في الجاهلية العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يعدون التمتع بعد العمرة إلى الحج من أفجر الفجور في هذه الأشهر، أشهر الحج في الجاهلية، فجاء الإسلام فقالهم في ذلك. فقال بعض العلماء إن القران أفضل. لماذا؟ لأن الله عز وجل اختاره لنبيه عليه السلام. رأيتك يا عبد الرحمن، نزل إيدك وخليك تسأل عشان لا تتعب. نعم، يبقى إذن قالوا لأن الرسول حج قارنا، ولو كان التمتع أو الإفراد أفضل لاختار الله له أفضل الأنساك. والذين قالوا بأن الإفراد أفضل وهم أبو بكر وعمر وعثمان خلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، قالوا لماذا؟ حتى لا يكون البيت مهجورا طوال العام، هذا حاج وهذا معتمر، ولا يجمعون بين العمرة والحج، فيصبح الكعبة طوال السنة بين معتمر وبين حاج. والذين قالوا بأن التمتع أفضل، بعضهم قالوا أن هذا على الاستحباب، وذهب بعضهم كابن تيمية وابن القيم، ولعله فيما أذكر اختيار الشيخ ناصر الألباني رحمهم الله جميعا، إلى أن التمتع واجب على الصحابة، إلى أنه واجب. قالوا: ما الدليل على الوجوب؟ ما هو؟ وأيضا قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا كان الإتمام واجبا فالابتداء به أيضا واجب، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن التمتع مستحب وليس بواجب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة. ولقوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة. ولذلك الذي ساق الهدي من بلده ليس له إلا نسك واحد وهو القران. أما إذا لم يسق الهدي فإنه يجوز له أن يقلب الإفراد إلى عمرة طالما وأنه لم ينتهي من مناسك العمرة، من طالما وأنه لم يدخل في المناسك يدخل يقلب هذا الإفراد إلى عمرة ناويا العمرة ويتمتع بالحج. وهذا أفضل ولو لم يكن عنده هدي، لأن عنده بديل عن الهدي وهو صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وبلده. نعم نعم.
قال رحمه الله: حتى إذا أتينا البيت معه سلم الركن فطاف 7.
نعم، حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم استلم الركن. أتينا البيت فيه أن السنة للحاج أن يدخل مكة قبل الوقوف بعرفات، وإن كان هذا الطواف طواف القدوم حكمه أنه سنة وليس بواجب، ولكن بعض الناس تكون حجة الإسلام ويذهب إلى عرفة مباشرة في اليوم 9 ويفوته طواف القدوم ويفوته أيضا المبيت بمنى ليلة 9 حينما ينتقل من مكة إلى في يوم التروية يوم 2 من ذي الحجة إلى المبيت بمنى، ثم ينتقل من منى إلى عرفات. ويستحب أن يدخل الإنسان مكة من أعلاها، من باب يقال له باب بني شيبة. يستحب له أن يدخل مكة من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل من هذا الباب. نعم. قال: فطاف 7. فطاف 7. طواف العمرة، إذا طاف الإنسان طواف العمرة على الشكل فطاف 7 يعني طواف العمرة. طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم. من طاف طواف العمرة إذا كان معتمرا يكفيه عن طواف القدوم. ولكن لما طاف النبي عليه السلام هنا كان يطوف طواف القدوم لأنه كان قارنا بين الحج والعمرة. وطواف القدوم كما سبق مستحب، هذا إذا كان متمتعا. أما إذا كان مفردا أو قارنا طاف القدوم. والقارن والمفرد ليس عليهما إلا طواف واحد وسعي واحد، فلو أنه حينما جاء إلى مكة طاف طوافا من طوافا وسعى سعيا فإن هذا يجزئه عن طواف وسعي الحج الذي هو يوم العيد طواف الإفاضة. ولذلك يكون طواف القدوم لهما مستحب وليس واجبا. أما المتمتع بالعمرة للحج فعليه طوافان: طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج لا بد. نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فرمل يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 ومشى 4. فالحاج يشرع له أن يرمل في 3 أشواط الأول، وجاء ذلك في حديث عند أبي داود. وهنا فات المصنف سنة في الطواف، وهي سنة الاضطباع. أحسنت، وهي سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرمل معناه ماذا؟ الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وأما الاضطباع فكيفيته
من الإسلام يفعل من الضبان حد معاه شال ولا حاجة ولا عاد معاه شال خميس ممكن تدينا الشال بكيه تعال يا حمزة الضبع يلا ورينا الضبع ازاي
والطباع طبعا هنشرحه وانت تفعله عملية انا هتكلم وانت تعمل الطباع هو ان يضع ان يرخي طرفي الازار معلوم ان الحاج له ازار يلبسه من اعلى له رداء يلبسه من اعلى وازار يلبسه من اسفل فيجعل الرداء من تحت ابطه الايمن ويرمي بطرفي ردائه على كتفه الايسر يلا يا حمزه ورينا عمليه قم قم عشان كل يشوف انت يعني ما شاء الله ما تحتاج بس انت بالمنبر يلا وريني كيف تضرب انت هتحج الان او تعتمر كانك في الحج اولا ضعه على كتفيك اولا ضع الرداء على كتفيك هكذا ممكن تفرد الشال عادي انت يا كوي افرد افرد يا حمزه افرد فك هذا الرداء الان انظر كيف سيضرب فيجعل احسنت ويرمي بطرف ردائه على كتفه الايسر لا على اين كتفه كتفك هنا هكذا هذا هو الضباع وهذا في كم شوط في 7 أشواط أما الرمل هو الذي في 3 أشواط الأولى أعمله مرة أخرى معلش الكل ينظر هذا هو الضباع أن يجعل طرف ردائه الأيمن من تحت إبطه الأيمن ويرمي بطرف الرداء على كتفه الأيسر هذا يسمى الضباع وهو سنة فإذا انتهى أحسنت بارك الله طبقه بقى ودي لي 5 فإذا انتهى من الطواف فيسن له أن يترك هذا الضباع فالضباع سنة فقط متى في الطواف وبعض الجهال من الناس يضبع من أول ما يدخل في النسك لا سيما يعني للأسف المصريون يحارب من أجل الضباع يعني مرة قلت لرجل مضطر في منى قلت يا عم الحاج انت في منى للضباع ده في الطواف قال لا 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 اسكت انت ما تعرفش حاجه فبعض الناس من اول ما يضبع من اول ما ينوي الدخول في النسك من عند الميقات يضبع الى ان يلبس ملابسه المخيطه وهذا جهل انما للضباع فقط سنه لذلك تبقى حريص في الحج ممكن تنضرب وممكن تتخبط وممكن تتقتل لان افهام الناس خصوصا بعض الناس يعني بعض الناس من جهه المغرب من المالكيه عندهم تعصب شديد جدا جلست مع رجل من موريتانيا ايضا وكان يقرا القران لا يكاد يخطئ فلما جئنا لنرمي وكان معه امراه وكان معي ايضا انا امراه فجئنا لنرمي قلت ننتظر الى العصر ترمي النساء في عدم الزحام قال لا لابد بعد الزوال ولابد ان يضع مرفقه على الجمره على حافه الجمره حتى يتاكد انه رمى في الحوض بدون شك لابد ان يضع مرفقه هكذا يعني هذه الجمره تخيل الزحام ملايين بتحج 4 مليون 5 مليون رايحين يرموا الجمره وهذا يقول لابد ان اضع مرفقي على الجمر هكذا يعني تشدد هذا غلو شديد وماذا لو معه امرأة ده الإنسان بيدخل يعني يكون حريص جدا يكون حريص جدا لأن فيه اللي بيرمي بحجر وفيه اللي بيرمي بالنعال يعني بعض الناس لقيه رابط الإزار وخالع عليه في يده ورايح يرمي إبليس فعلا ترى منظره مخيف مفزع جدا يعني فعلا هو يظن هو عمود مثل هذا العمود تماما مثل هذا العمود وعليه جمره من اعلى وكانت أولا مفتوحة. يعني أذكر في سنة حجيت واحد من فوق رمى حجر دخل في النظارة كسرها في عيني. كانت الجمرة أولا مفتوحة من أعلى، الذي يخرج على الجسر ويرمي من أعلى وفي شخص أسفل قد يضر ضربا شديدا، فهذا رمى بحجر كبير قد يقتل هذا الحجر. لكن الآن الحمد لله وسعت هذه الجمرة بطريقة ولا يمكن أن ننزل الحجر من أعلى، لأنها صارت مسدودة، نزلت هكذا يعني بهذه الطريقة. أما أولا كانت خطيرة جدا. فبعض الناس عنده تشدد جدا في المناسك، تراه يعني عنده غلو في بعض المسائل. وأيضا بعض الناس تراه لا بد أن يقبل الحجر الأسود في هذا الطواف. نعم، تقبيل الحجر الأسود سنة، ولكن لو أن هذه السنة ستؤدي إلى مزاحمة وأذية الحجاج ومقاتلتهم، فهل يشرع حينئذ؟ لا، لأن هذه الأشياء محرمة وتقبيل الحجر الأسود سنة. فإذا تعارض مستحب مع واجب يقدم الواجب، يقدم الواجب وهو عدم أذية المسلمين. نعم. إذا ما فات جابرا رضي الله ما فات جابر رضي الله عنه ذكره للضباع في حديثه الطويل رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فطاف سبعا، وهذا يدل على أن الطواف كم شوط؟ سبعة أشواط. وجماهير أهل العلم عدا بعض الشافعية يحتسبون الذهاب شوطا والإياب شوطا، يعني يبدأ من الصفا وينتهي إلى المروة هذا شوط، ويعود من المروة إلى الصفا هذا شوط ثان. وعند بعض الشافعية أن الذهاب والإياب شوط، وهذا مخالف للسنة وعمل المسلمين إلى يومنا هذا، والصواب أن الذهاب والإياب شوط. نعم. ويشترط في هذا الطواف ثمانية شروط كما قال شيخنا سلمه الله. أولا الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ولذلك فإن الحائض إذا أصابها الحيض هل يشرع لها أن تطوف؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني اعملي كل شيء إلا الطواف، أجليه إلى أن تطهري. يبقى إذن أولا الطهارة من الحدثين، ثانيا ستر العورة، وذلك مخالفة للمشركين، فالمشركون الأوائل كانوا يطوفون عرايا، زعما منهم أن هذا أفضل لأنهم يكرهون أن يطوفوا بملابس عصوا الله عز وجل فيه، فكانوا يطوفون عرايا رجالا ونساء، حتى أن المرأة كانت تستر العورة المغلظة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فإني لا أحله. وانظر إلى الجهل الشديد، كان أحدهم إذا ركبت امرأته بعيرا نحره خشية أن يركبه رجل بعدها غيرة، ومع ذلك يطوفون بالبيت عرايا، وهذا من تلبيس إبليس. تذبح البعير فقط لأن امرأتك ركبته وتجعلها تطوف حول البيت في جمع من الناس عارية كمولاتها أمها، هذا باطل. نعم. فيشترط ستر العورة. الثالث أن يبدأ بالحجر فيجعله يجعل الكعبة عن يساره، يعني يبدأ بالحجر، والرابع يجعل الكعبة عن يساره، لا يصح أن يجعل الكعبة عن يمينه فيطوف طواف معاكس. الخامس يطوف سبعة أشواط، فلو طاف ستة لا تجزئه. السادس أن يطوف من خارج الحجر، لا يجوز له أن يطوف من داخل حجر الكعبة. السابع أن يطوف حول الكعبة من خارجها لا على جدارها. الثامن الموالاة، يعني يتابع بين الشوط والشوط في الطواف إلا لعارض. يعني إذا انتقض وضوء الإنسان وذهب إلى الحمامات والحمامات مزدحمة فجلس ساعة في الحمامات حتى يستطيع أن يعيد الطهارة، نقول له أعد الطواف من جديد أم استمر في طوافك من حيث وقفت؟ استمر. أما لو قال والله أذهب أشرب شاي أشرب فنجان قهوة وأنا جوعان أذهب آكل، فنقول له أعد من جديد، أعد الطواف من جديد. إذا قطعه لغير حاجة لغير حاجة فإنه يبدأ من جديد، أما إذا كان لحاجة فإنه لحاجة خاصة بالطواف كالطهارة أو ستر العورة ونحوها فإنه يستمر في طوافه من حيث انتهى. نعم.
قال رضي الله عنه: فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية:
وأيضا مما فاته هنا قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين اليماني والحجر، يبقى هذه سنة ثانية فاتت جابرا رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فإذا انتهى الإنسان من طوافه يسن له أن يصلي ركعتين، وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على أن هاتين الركعتين سنة. يبقى إذن هنا عدة سنن في الطواف. من يقول؟ أولا الاضباع، ثانيا الرمل في الثلاث أشواط الأول ويمشي في الأربعة، وأيضا لابد أن يطوف سبعة أشواط وهذا واجب، فلو طاف ستة لا تجزئه، ولو طاف ثمانية فإنها تحتسب له سبعة. وأيضا من السنة تقبيل الحجر، فإذا لم يصل إليه ليقبله فإنه يشير له بما معه، وهل يقبل ما أشار به إليه؟ لا. فإذا لم يصل إذا لم يكن معه محجن أو عصا في يده فإنه يشير إليه بيده ويتجه إليه بصدره. ومن السنة أن يضع جبهته على الحجر ويستلمه ويقبله، ثلاث سنن كما ذكر الشوكاني في النيل، يضع جبهته عليه ويقبله ويستلمه بيديه، هذا إن تيسر له. أما إذا لم يتيسر له وسوف يؤذي الناس الحجاج فإنه لا يشرع له، فإنه يترك هذه السنة من أجل عدم أذية الناس. ولما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود تعبدا، وهذا الحجر هو الحجر الوحيد على وجه الأرض الذي يشرع تقبيله تعبدا واستلامه تعبدا فقط، لا يوجد أي ضريح ولا مقام ولا حجر على وجه الأرض يقبل تعبدا ويستلم تعبدا إلا الحجر الأسود. ولذا عند البخاري في صحيحه أن عمر لما قبله رضي الله عنه وقف في المطاف وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، قطع الشرك رضي الله عنه، والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. امتثال، ولو لم تظهر العلة امتثال لأمر الرسول وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رضي الله عنه: فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت.
ولو صلى عفوا، لو أنه طاف وذهب إلى بيته لحاجة فصلى هاتين الركعتين في بيته، هل تجزئه عن ركعة الطواف؟ تجزئه، لأن عمر رضي الله عنه صلى بذي طوى، فهاتان الركعتان سنة وأينما صلاهما تجزئه. نعم.
فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
وفي رواية أنه قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، على الرغم أن الترتيب في المصحف أيهما أولا، الكافرون ولا الإخلاص؟ وعليه فالسنة في هاتين الركعتين أن يصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب، لكن ظاهر النص هنا أنه قرأ في الركعة الأولى الإخلاص والثانية الكافرون، فما الجواب؟ أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، هي حتة لغوية. نعم رياض، ها؟ ولا تدل على ماذا؟ هي الواو نزلت الواو لمطلق الجمع، الواو هنا ليست عاطفة يعني للمثلية أو نحوها، وإنما الواو هنا لمطلق الجمع، وهذا من معاني الواو، وواو مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. ولذلك السنة الثابتة عن النبي عليه السلام أنه يقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص. ما اعتقادنا أنه يجوز التنكيث بين الصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، وإنما المكروه قراءة شديدة، وقيل يحرم هو التنكيث بين الآيات، يعني لا يقرأ من آخر السورة في الركعة الأولى ومن أولها في الركعة الثانية، هذا ممنوع. أما بين السور يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة فقلت يركع عند الماء فختمها، ثم افتتح النساء قلت يركع عند الماء فختمها، ثم افتتح آل عمران قلت يركع عند الماء فختمها، فقرأ قرابة الخمسة أجزاء في ركعة صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة. لذلك إن شاء الله نجتهد في رمضان إن أدركنا إن شاء الله تعالى. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم يعتمدون على العصي، وكانوا يقرؤون بالمئين يعني مئات الآيات حتى يعتمدون على العصي من طول القيام رضي الله عنه في صلاة التراويح، وسميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون بين الركعات، يعني بين كل ركعتين يأخذوا راحة من طول الصلاة، مما يدل على أنها صلاة طويلة، وكانوا يعتمدون على العصي رضي الله عنه من طول الصلاة. لكن الذي يستطيع أن يقف يجلس، ولا يحرم نفسه الفضل في صلاة قيام الليل، يجلس، لا يستطيع أن يقوم يجلس ويصلي ولا يستحي، هذا الحياء ممنوع، بل هو خور وجبن لا يسمى حياء، يصلي جالسا والحمد لله، حتى لو كان مريض لا يحرم نفسه الأجر ويصلي وهو جالس، ولا يقول هذه سنة ليس بلازم. نعم هي سنة، لكن يا أخي في الصحيح يقول عليه السلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا تريد أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ والذنوب كثيرة لا سيما في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن والشبهات والشكوك والعياذ بالله. نعم جاءت كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بكل هذه الصور، صلى أربعا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان يصلي أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ولكن هل الأربع هذه مفصولة ولا متصلة؟ قولا لأهل العلم. نعم الله المستعان، بس يختم الناس مرة إن شاء الله، نختم مرة واحدة لا تقل. نعم عند أهل الأداء عند أهل الأداء والقراء منعوا منه، لم يرد الرسول نكز بين الآيات أبدا. نعم نعم.
هل يوجد لدينا ركعتين في هذه الراحة يعني بعد ركعتين أو أربعة ذكر معين؟
بدعة. أي ذكر بعد الركعات قراءة الإخلاص والمعوذتين ما يفعله بعض الجهال بين ركعات التراويح هذا من البدع المنكرة. نعم يعني لو خرج السؤال خارج الدرس حيجي معنا إن شاء الله الكلام في الصيام. نعم ما هو صلاة الركعتين؟ أين؟ في طوى يعني؟ لا ليس مخالفا لأن النبي لم يقصد هذا، واتخذ المقام إبراهيم مصلى هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ولذلك لو لم يصلي عند خلف المقام وصلى في أي مكان في المسجد يجزئه ذلك. يعني الإنسان وين عند مقام إبراهيم زحام وهذا هو الغالب في الطواف، فصلى في أي مكان في المسجد تجزئه أم لا تجزئه؟ تجزئه، ومكة كلها حرام على الصحيح. نعم.
قال رضي الله عنه ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من
إذا انتهى من الطواف يرجع إلى الركن فيستلم الركن. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ به الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات.
نعم هذا يدل على أن السعي يشترط فيه أن يبدأ فيه من الصفا، وبهذا قال الإمام الشافعي ومالك والجمهور أنه يبدأ به من الصفا، ولو بدأ من المروة فإن هذا الشوط لا ينعقد شوطا. يعني شخص بدأ من المروة إلى الصفا ثم رجع من الصفا إلى المروة حينتهي بماذا؟ بالصفا، فيصبح له هذا كم شوط؟ 6 وليس 7، عليه أن يأتي بشوط آخر. فإذا جاء فسأل بعد مدة طويلة وطال الفاصل بين هذه 6 أشواط وسؤالك فإننا نقول له ماذا؟ أعد سعيك. أما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يكمل سعيه على ما مضى من سعيه، يعني يأتي بشوط واحد. فالسنة أن يبدأ بالصفا ويقرأ هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهل يكملها أم لا تنازل العلماء في ذلك، والمختار أنه يكتفي بذلك اختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله. ومن أفضل المناسك فيما أعلم مع صغر حجمه جدا كتاب العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح لمناسك الحج والعمرة. الشيخ العثيمين له منسك، الألباني الشيخ الألباني له منسك، والشيخ بن باز رحمه الله له رسالة التحقيق والإيضاح، وكان مشايخنا ينصحون بهذه الرسالة التحقيق والإيضاح لمناسك الحج والعمرة، فيها علم غزير. نعم انتهى الوقت. نعم طيب نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحجر في ركنين، الركن اليماني الذي من جهة اليمن والركن الذي فيه الحجر، يستلمه بيده كما استلمه في أول مرة. نعم وضع يستلم الحجر مرتين في اول في اخر في كل شوط. لا حينما يبدا لا يستلم، انما في 7 أشواط كلما وصل الى الحجر استلمه ان تيسر له. وهذا غالبا لا يتيسر حتى طوال السنة الآن، يصعب جدا الوصول للحجر خصوصا لمن معه نساء. يسأل عن ما الدليل في قول الشوكاني تقبيل الحجر، هذه الثلاث أشياء. ذكر الشوكاني رحمه الله حديثا مرفوعا إلى النبي عليه السلام في ذلك في النهاية، لكن لا يحضرني لفظ الحديث. حاضر. لكن حديث حمران يقول يعني ان الجواب على حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنهما قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن هل هذا الحديث كان قبل فعل بلال؟ هذا يحتاج الى دليل انه كان قبل فعل بلال رضي الله عنه. لو ثبت فهذا كلام قوي. نعم نعم.
هذا واجب ما الدليل على التفريق بين ان هذا واجب وهذا السنه؟
ما الدليل على التفريق بين الواجب والسنه؟ الواجب يكون فيه امر او يكون في تركه يجبر بدم، ولذلك جاء الأثر وذكر مرفوعا والصواب أنه من قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، يعني واجبا ليس نسكا مستحبا. فالمبيد من مثلا أول ليلة اللي هي ليلة التاسع يوم التروية، الصواب أنه سنة، الصواب أنه سنة. وأما المبيد بمزدلفة فإنه واجب. لماذا؟ ها؟ لأن كما سيأتي معنا، وهذا مما فات جابر رضي الله عنه أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه العباس لأنهم كانوا يرعون، كانوا يسخون عند البيت، واستأذنت أسماء وكانت امرأة عمياء رضي الله عنها كانت تقول لغلام لها: هل غرب القمر؟ يقول: لا، فتسكت. إلى أن قال لها: غرب القمر، فرحلت إلى منى ليوم جمعة العقبة الكبرى في يوم عيد الأضحى. فكونهم يستأذنوا في الانصراف هذا يدل على الوجوب، كونهم يستأذنوا قبل طلوع الفجر يدل على وجوب المبيد بمزدلفة، ولم يرد مثل ذلك في المبيد بمنى. أما المبيد بمنى في ثلاثة أيام، أيام التشريق، فهو واجب على الصحيح. لماذا؟ لأن من تركه عليه دم، وأيضا لأن فيه رمي، يعني إذا انتهى الإنسان من حجه وطاف وسعى ونحر وحلق رأسه وبات بمنى بقي له واجبان. يعني بعض الحجاج الكويتيين والسعوديين مثلا من الأثرياء مثلا يذهب يوم عرفة، يروح مكة يوم تسعة، ويرجع يوم العيد. هذا من جهة التأصيل العلمي، حجه صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه يمكن أن يأتي بكل الأركان من يوم عرفة يوم تسعة ويوم عشر، يبقى حج كم يوم؟ يومين. وترك واجبان وهما المبيت بمنى 11 والثاني عشر للمتعجل والثالث عشر للمتأخر، ونسي وترك واجبا آخر وهو رمي الجمرات 70 جمرة. فيبقى عليه كم دم؟ شاتين، يذبح شاتين وحجه صحيح. لكن لا شك أن أفضل الهدي وخيره هدي محمد عليه السلام، ولو فعل ذلك بدين عذر فهو آثم وعاصي لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن من جاء حجه صحيح، نعم حجه صحيح ومجزئ لا شك. نعم نعم. لا، ليس هناك ذكر في استفتاح الطواف، وهذه الأدعية الموجودة في بعض الكتب أفتى العلماء بأنها بدعة ضلالة، وجعل لكل شوط دعاء معين، جعل دعاء معين لكل شوط هذا من البدع، وهذا يفعله بعض إخواننا الأعاجم خصوصا من جهة باكستان وأفغانستان، فيهم جهل شديد هم على مذهب الأحناف. تجد الشخص ماسك الكتاب لا يمكن يدعو بغير ما اللي في الكتاب. لا يمكن يدعو بغير اللي في الكتاب. فهذا من البدع، التعبد لله عز وجل بأن لكل شوط دعاء معين لا يدعو إلا به، هذا إحداث وابتداع في الدين لا يجوز أبدا. ومعلوم أن يعني التعصب ظهر في عند الأحناف في جهة المشرق جدا. أن يقول لي الإخوة بعض الإخوة أن لو قلت آمين في مسجد فيه أحناف ربما تضرب، أليس كذلك؟ بلى. يعني يقول لو قلت آمين بصوت مرتفع، بل هذا حدث ببعض الإخوة أنهم ضربوه لأنه وهابي يقول آمين بص. ها؟ يسجن؟ نسأل الله العافية. أرام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يجهرون بالتكبير حتى يرتج بالتأمين، حتى يرتج المسجد بالتأمين. وهذا الحمد لله كما قيل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. نحن لسنا يعني نتبع نتعصب لأحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لو كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. لكن قول بعضهم أنا حنبلي ما حييت وكل وصية للناس أن يتحنبلوا، هذا ليس صحيح، لأن أحمد رحمه الله ليس معصوما. لا نتعصب لا لأحمد ولا لأبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، كلهم أئمة عظام رضي الله عنهم جميعا، ولكن يصيبون ويخطئون. فقال أنا حنبلي ما حييت وكل وصية للناس أن يتحنبلوا، لا نعم. فرأيتم يعني هذا في السنة ثابتة. وأيضا لا بد أن عندهم أيضا هناك لا بد أن تختم الصلاة، تقول أذكار الصلاة لا بد أن تقولها جهرا، ولا يتركونك أبدا تقولها سرا، ربما تؤذى بسبب هذا أيضا، أليس كذلك؟ أيضا هذا عندكم؟ ليس عندكم هذا؟ سمعنا أن هذا أيضا لابد أن تجهر معهم سبحان الله الحمد لله عندكم. ها؟ أتشكي كل في معلومات أنت كويس. نعم 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 نعم. أيضا من السنة أنه يتضلع من ماء زمزم، والنبي عليه السلام قال طعام كما في صحيح مسلم طعام طعم وشفاء سقم. أما قوله عليه السلام ماء زمزم وشفاء فإنه ضعيف، صاب أنه ضعيف. والثابت طعام طعم وشفاء وشفاء سقم عند مسلم في صحيحه عن ماء زمزم أنه طعام طعم وشفاء. ابن القيم رحمه الله اعتمر أو حج وجلس شهرا تقريبا لا يأكل ولا يشرب شيئا إلا متضلعا من ماء زمزم رحمه الله ابن القيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.